ويحق لنا أن نتساءل عباد الله المسلمين، ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. ألتقي بكم الليلة بعد أجازة طويلة في شهر رمضان المبارك، وبعدها هذا الوقت، وإني ويعلم الله قد اشتقت إليكم. نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، أن يجعل التفرق بعده معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ثم بعد رمضان ينبغي أن نتساءل، ويحق لنا أن نتساءل عباد الله المسلمين، ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ إننا ينبغي أن نتوقف مع هذه القضية وقفة طويلة، أن رمضان مدرسة، ونحن نخاطب اليوم خريجي مدرسة رمضان. كيف أثر رمضان فيكم؟ وهل تغيرتم؟ هل تغيرت الأمة؟ إنني حين أتوقف مع قول سلمان رضي الله عنه: الصلاة مكيال، والصوم مكيال، والزكاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين. من وفى وفي له أجره كاملا، فإن الله عز وجل يجزي بالحسنة عشر أمثالها، ومن طفف لم يكمل مكيال صيامه وقيامه وصدقته وزكاته وصلاته فويل للمطففين. إن الأمة لو تغيرت إخوته بعد رمضان بفعل رمضان لغير الله أحوالنا حتما ولازما. لابد أن تعلموا هذا جيدا، أنه رمضان ترمومتر الأمة إن صح التعبير، مقياس الأمة، فكيفما تكون الأمة في رمضان يكون الله لها. نسأل الله أن يصلح أمتنا. إنني حريص على أن أقول لكم يا شباب، ودرسنا منذ أوله إلى اليوم ونحن نكلم الشباب، أنه قد ينشأ شاب في أمة وادعة هادئة قوي سلطانها واستبحر عمرانها، حينئذ من الممكن أن ينطرف الشاب إلى نفسه أكثر مما ينطرف إلى أمته وهو هادئ النفس مرتاح الضمير. أما إذا نشأ الشاب في أمة جاهدة عاملة قد استولى عليها غيرها واستبد بشؤونها خصمها، فهي تجاهد في سبيل استرداد الحق المسلوب والتراث المغصوب والحرية الطائعة والأمجاد الرفيعة والمثل الذاهبة، حينئذ لا شك أنه يكون من أوجب الواجبات على الشاب أن ينصرف إلى أمته بدلا من أن ينصرف إلى نفسه. من هنا يا شباب كثرت واجباتكم تجاه أمتكم، من هنا يا شباب عظمت تبعاتكم تجاه دينكم، من هنا يا شباب تضاعفت حقوق أمتكم عليكم، من هنا يا شباب ثقلت الأمانة في أعناقكم، من هنا يا شباب وجب عليكم أن تفكروا طويلا وتعملوا كثيرا، وأن تحددوا موقفكم تجاه إسلامكم، وأن تتقدموا للإنقاذ، أن تعطوا الأمة حقها كاملا من هذا الشباب، أن تعطوا الدين الأمانة تامة من شبابكم ومن زمن حياتكم. نعم يا شباب، إن رمضان ينبغي أن لا يمر علينا هكذا، بل ينبغي أن نرتبط برمضان العام كله. ماذا صنع فينا؟ ماذا غيرنا برمضان في أمتنا؟ ماذا غيرنا به؟ أيها الإخوة، إنني أعيد أن الغثائية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت تظل هذا الجيل ويحدق به خبرها أكثر من أي وقت مضى. ولا أقول يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، بل أقول قد تداعت، قد تناعت عليكم الأمم، فماذا أنتم صانعون؟ إن الوصف الصحيح للمرض الذي نعانيه هو الوهن، فماذا صنع رمضان في إزالة هذا الوهن؟ أتدرون ما الغثائية؟ ما الغثائية؟ الغثاء بقايا ونفايات بشرية خاملة تعيش على هامش مجرى الاجتماع الإنساني. إن هذه البقايا ونفايات من جيل الإسلام، وإني أقول إن تعجب فلتعجب من أن الغثاء الموجود اليوم هم بقايا تلك الأمة العظيمة السابقة، هم أحفاد ذاك الجيل الفريد، جيل صحابة النبي محمد. عجب، رمضان داء ومر، ماذا صنع في الأمة؟ ماذا صنع في الأمة؟ كما يقول الشاعر: صام هندي فروع دولة، فهل ضار علجا
صوم 1,000,000,000 مسلم، صام الهندي غاندي فروع دولة بريطانيا وقامت الدنيا من أجل إضرابه على الطعام، وصام 1,000,000,000 مسلم اليوم، ما ضروا كافرا. لماذا؟ لأن صيام لا شك خرج عن مضمونه الصحيح وعن مراده الأصلي. إن صيام بالعقل طفح الهمة والتطلع إلى معالي الأمور والتشوق للدرجات الرفيعة بالجنة، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هذا هو الصيام. إن صيام الترفع عن الشهوات والبعد عن المعاصي والسيئات، إن صيام ترك التوسع في المباحات والتزود من الطاعات والعبادات، إن صيام التشوق لبذل النفس وبذل الروح والتخلص من الدنيا جملة. هل صمنا هكذا؟ ما أظننا صمنا. إخوتاه، إني أحمد إليكم الله أنه لم يسلط على الأمة المسلمة عدوا تسليط استئصال وإبادة، وإنما الواقع على الأمة في هذه الأيام عقوبات يوقعها الله على تلك الأمة بسبب معاصيها الخلقية والفكرية والسياسية. إنها منبهات حضارية، هذه العقوبات التي تقع على الأمة اليوم منبهات لتبعث خمول الأمة للقضاء على الكيانات الرخوة والعناصر الشائخة في جسد الأمة. إن هذه المنبهات وهذه العقوبات تحصن الأمة دون عوامل الموت والفناء، تحرك في الأمة بعث الحياة من جديد، توقظ القدرة الكامنة وتحفظها على الإخلاع من جديد. إخوتاه، إن واجباتكم إزاء محاولة استئناف الحياة الإسلامية وإرجاع الإسلام إلى الهيمنة من بعد الحدث الهائل في تغييب الشرع وإقصاء الشريعة وإبعاد الدين، إن الواجب عليكم الأعظم واجبات واضحة بينة أكثر من أن تزداد وضوحا بعد رؤيتها في هذه الأيام، وإنها لتنأى وبشدة عن المتحسرين أصحاب الأماني المتأوهين. إن الذي يكون عالما بتلك الواجبات ولا تنهض همته إليها فإنه كما وصفه ابن القيم لا يزال في حضيض طبعه محبوسا، وقلبه عن كمال الذي خلق له مصدودا منكوسا، قد أسام نفسه مع الأنعام راعيا مع الهمم، استطاب لقيمات الراحة والبطارة واستلان فراش العجز والكسل، لا كمن رفع له علم فجمر له وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه، قد أبت غلبات شوقه إلا الهجرة إلى الله ورسوله، ومقتت نفسه الرفقاء إلا ابن سبيل يرافقه في سبيله إلى الله. اللهم ارزقنا هديا صاعدا إليك يا رب. إخوتان، إن ما نراه اليوم من غثائية الأمة وبطش الأعداء وتكالب الأعداء وهذا الضعف الكامن وهذه الأخطاء الفادحة وهذه الهزائم المتلاحقة، إنها جولة من جولات أمة الإسلام بين ماض بعيد ومستقبل قريب. إنها جولة من الجولات ومرحلة من المراحل في تاريخ عظيم ممتد في الحياة حتى قيام الساعة. هذا هو تاريخ المؤمنين وهذا هو مداه. إن ما نعيشه اليوم أستطيع أن أسميه بصدق أنها غفوة من الغفوات في تاريخ أمتنا، لا بد من صحوة بعدها إن شاء الله، لا بد من وثبة مظفرة في ميادين الحق والعدل والجهاد لتشهد أمتنا دولات بعدها من النصر والغلبة، عابدة لله خاضعة لله حتى تكون كلمة الله هي العليا. هذا هو وعد الله، وعد الله لعباده المؤمنين، بشرط إذا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إذا أسلموا وآمنوا، إذا أنابوا وأخبتوا، إذا تدبروا منهاج الله وعملوا به، إذا نهضوا إلى دعوة الحق نهضة صدق ووفاء، عندئذ يكون عمل هؤلاء المؤمنين قوة وسلاحا، عندئذ تصبح الكلمة قوة أسرع من نطح النبل، تصبح العبادة قوة أمضى من النصل البادر، عندئذ تصبح الغدوة والروحة والقيام والقعود والراحة والنشاط والعمل والفتور، كل ذلك يصبح عندئذ قوة عظيمة مباركة وسلاحا مظفرا ميمونا، يصبح العمل كله ذكرا لله في كل ساحة وميدان. فعلى درب الإيمان يمضي المؤمنون مع سلاحهم وعتادهم صابرين محتسبين حتى يلقوا الجنة أو النصر، يمضون في طريقهم الطويل ومعهم كل سلاح وكل عتاد ألا وهو الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كلها آيات تبشرك إن كنت من عباد الله المؤمنين فلك النصر. دعك من كل شيء واصبر على هذه واملكها، أن تكون عبدا لله ربانيا، أن تكون عبدا لله خاضعا، أن تمتلك الإيمان. يوم تمتلكه فهو القوة والعداد والعداء، فهو القوة والإعداد والعداد. أن تمتلك الإيمان تلك الصلة العظيمة بينك وبين الله. أبشرك إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. نعم يا شباب، إننا بحاجة اليوم، وكانت الفرصة في رمضان، ولكن لا بأس، ما زال الأمد ممدودا، أننا بحاجة إلى ربط صلة قوية بالله لننتصر، لنفوز، لنقوى، لنرقى. إخوتان، إن تقوى الله في الحقيقة هي التي تقود إلى تقوى الجوارح. تقوى القلوب في الحقيقة هي التي تقود إلى تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كان التعظيم بسبب وجود التقوى في القلب. اسمع، يقول ربك: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. التقوى منكم، التقوى ها هنا كما أشار الحبيب محمد، ها هنا أين؟ في القلب، وأشار إلى صدره. فلئن كان هنا تقوى، تقوى من؟ تقوى الله. أحق أن يتقى هو أهل التقوى، فهذا هو الرباط بينك وبين الله، تلك الصلة. إن طريق الاستعلاء والسيادة هو طريق التقوى، طريق النية والهمة. عليك تعبه وركوب مصاعبه، ذلك أن السيادة نهج واضح الوعورة، ليس أمرها بالهين، إنما هي قول ثقيل ألقاه الله إلى النبي محمد وعلى أتباعه أن يسودوا. يمكن لهذا الثقل أن تخففه النية فيتعاظم تأثير التعب القليل بصلاحها. ولكن هداية القلب، اللهم اهد قلوبنا، ولكن هداية القلب وإضاءة النفس ونهضات الهمة، إنما يذكيهن الجد الدائم. الفتور بعد رمضان نقوص على الأعقاب، الكسل بعد رمضان ردة جزئية عن التدين، التفنيط بعد رمضان طهر وتنكر لنعمة الله عليك. من أراد تقوى الله دائمة في قلبه أدام جده، تجلب نور القلب بدوام الجد. جد، إن ديننا ليس بالهزل كما وصف الله، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. إننا نريد دوام الجد. إنني إخوتان، وأنا أكلمكم الليلة، لا أكلم الذين سهروا في رمضان أمام الفوازير، ولا باتوا في العيد أمام المسرحيات، ولا قضوا رمضان بين يدي اللعب والهزل والسهر أمام المسلسلات. إنني أكلم أقواما قضوا رمضان صوم قوم، فما بالكم بعد رمضان تتقاتلون. ليكن عمرك، لتكن حياتك يوم صوم، وليكن فطرك الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الصيام الصيام، القيام القيام، الذكر الذكر، القرآن القرآن. وإلا فإن تخاذلت فمن ينصر أمتك؟ بمن تنصر؟ بمن تقوم؟ بمن ترفع؟ إخوتي، كما قدمت في الأول، أنني والآن أخاطب الشباب في أمة مهزومة مستضعفة ضائعة، تنتقص أطرافها كل يوم ويحاول استئصال شفتها. إنني لا أستحي أن أكلمكم فيما كنا نتكلم فيه من مواجهة الشهوة. وأي شهوة؟ أي شهوة فيه لكي نتكلم فيها؟ لقد مات، ذهبت، انقاضت. إننا المفروض بعد رمضان قوم استشعرنا لذة الطاعة وجمال الإيمان ومتعة العبادة، فأنا لنا أن نحدث بعد ذلك في شهوة. وأين الشهوة؟ ماتت الشهوة. المفروض أن الأمر كذلك، ولكن كأني أسمع من يقول أكمل وله حق، فلنكمل. ولكني أحب أن تظل تلك الكلمات التي قدمت بها الليلة ترن في آذان الجميع، اسمعها مرة ومرتين وعشرة، وعاهد ربك أن تعمل له ولدينه. من أنصاري إلى الله؟ من ينصر دين الله؟ وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عود حميد إخوة الشباب، مرة أخرى نضع عودنا على بدينا، فنقول في مواجهة الشهوة أن من أفضل أسباب مواجهة الشهوة والقضاء عليها العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم اجعل ما أعلنتنا حجة لنا لا علينا. نعم إنني كثيرا ما أقول أن داء الأمة الجهل، أمتنا اليوم داؤها الجهل ودواؤها العلم، ولكن أي علم تلكم القضية. انتبه أن داء الأمة الجهل، الأمة مريضة ومرضها الجهل، ومحاولة تجهيل الأمة بدينها متعمد ومخطط له ومدبر. ولكن أي علم؟ العلوم الشرعية كلها ممدوحة، وإنما النظر في الأولويات في التقديم والتأخير، لأن بعض الناس يكون مريضا ويعطى علاجا يزيد مرضه، فهناك من هو مريض القلب يحتاج إلى علاج لقلبه كمرض الغرور ومرض الرضا عن النفس. هذه رسالة من أحد إخواني من هذا المسجد، جاءت في آخر خميس، يقول إني أتنفس رياء. جملة كلامه أنه قال فعلت معظم ما نصحتنا به في الكلام على أبواب الخير، لقد وضعت أيديكم في لقاء قبل الأخير قبل رمضان على 100 باب من أبواب الخير، في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة والذكر والإحسان إلى الناس وإلى آخره. يقول فعلت معظم ما نصحتنا به، وجعلت لي سهما في كل باب، قيام ليل، ورد قرآن، محافظة على الصلوات، في تكبيرة الإحرام، تبكير، ولكن عيون تترصدني رياء. حفظت 17 جزء من القرآن من أجل أن يقال قارئ، فقررت أن لا أصلي بالناس لأن نفسي تطلب ذلك، فتركت من يصلي بالناس ولا يعرف التجويد ولا يحسن القراءة. يدخل علي جيراني في العمل وأنا أقرأ القرآن فيقولون لي إن صوتك جميل، ويقفوا ليستمعوا، فأحس بالرياء لأني أحسن صوتي أكثر، وعندما أصلي قيام الليل بصوت جهري أحس بالرياء يترصدني. يقول تجهر بالقرآن لأن صوتك جميل، نعم صوتي جميل بعض الشيء، قف هنا وأمسك. هذه هي المشكلة، أنه يرى أن صوته جميل، هنا المرض. أمسك، أنت ترى أن صوتك جميل، يا ويحك، أرجو ألا يكون صوتك هذا وبالا عليك يوم القيامة. من قال لك أن صوتك جميل؟ لو قمت الآن فأسمعتني فسأثبت لك أن صوتك سيء، ولا ينبغي أن ترفع صوتك بالقرآن بعدها أبدا في حياتك. الصوت الجميل قال فيه النبي محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام خيركم من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. هل إذا سمعنا نحسب أنك تخشى الله؟ اسمع يا جاهل ودعني أشتمك لتصغر عند نفسك، اسمع يا مخدوع، لو سمعك الجهلة المنافقون سيستحسنون صوتك، أما لو سمعك أولو البصيرة فلعلهم لا يقبلون عليك أبدا. قال بعض السلف فليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قيل كيف تلعنه قلوب المؤمنين؟ قال يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين. انتبه لهذه القضية فإنها خطيرة، خطيرة جدا. أن تعجب، أن ترى نفسك، أن يعجبك فعلك، أن تستريح إلى هذا الأمر، فاعلم أنك ضعت. ولذلك لو حضرت معنا سلسلة الأولى في سياسة النفس 8 أشرطة 8 سياسة النفس، ذكرنا أول نقطة عدم رؤية النفس، تذكرون؟ ألا ترى نفسك. ثم لو كان صوتك حسنا فضلا فهل صوتك من صنع نفسك؟ من الذي أعطاك هذا الصوت؟ ها؟ ويستطيع أن يحبسه؟ إي والله أخبرك وعن ثقة أنني كثيرا ما أرفع صوتي زي ما أنت شايف كده بزعق بمنتهى البساطة. في يوم جاء شاب يقول لرجل من الذين يجلسون في المسجد أنا عايز أتزوج زي فلان اللي بيخطب ده، قال له أنت مين أنت؟ أنت سمع صوته؟ أيد جامع والله أسبوع، أنتوا تذكرون الأسبوع الذي جبت عنكم ما كان لي صوت أتكلم، ما طلعت بمنتهى البساطة، حاجة سهلة جدا، عشان إيه؟ كلمة. صوتك إيه اللي أنت فرحان بيه؟ صوت إيه يا ابن الحلال الله يهديك؟ صوتك ده تشفق مرة ما تعودش ما تعرفش تتكلم أسبوع، صح ولا لا؟ بمنتهى البساطة أمور هينة جدا، صوتك تعجب بصوتك، إنه ليس من صنعك، إنه صنع من؟ والمعطي قادر على أن يسلب، فهو الذي أعطى بغير سبب ويسلب بغير سبب، ملكه ملكه يتصرف فيه، فدعك من هذا العجب والغرور. وإذا رأيت الناس يعجبون بك، تلك قاعدتنا الذهبية، إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنما يعجبون بستر الله عليك، هم معجبون بالستر، لو انكشف الستر فسيبصق الناس عليك، لا يلقون عليك نظرة ولا سلاما أبدا. فانتبه لهذه القضية وإياك أن تعجب. تعالوا لنقول أن الداء الأمة الجهل ودواؤها العلم، دواؤها العلم، كل داء له دواء، فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. مريض القلب دواؤه أن يتعلم كيف يشكر نعمة الله، أن يتعلم كيف يخضع لله ويذل. ومريض آخر لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي ولا كيف يغتسل، فدواؤه أن يتعلم هذا. ومريض ثالث يخلط في المصطلح في الحديث، أحاديث ضعيفة وموضوع، يتعلم المصطلح دواؤه. وثالث ورابع لكل مرض دواء. دواء تجد إنسان مثل هذا الإنسان قد يخطب وقد يتقدم للإمامة وقد يعلم الناس وهو مريض بداء الرياء، أي علم عليه أوجب ما يتخلص به من الرياء قبل كل شيء؟ هذا فرض عين عليه قبل أن يفعل شيئا على الإطلاق. انتبه، مريض بالكبر يتعلم ما الذي يخلصه من الكبر، مريض بالغرور يتعلم ما الذي يخلصه من الغرور، وهكذا. لا بد من أن نفقه هذا الفقه. مريض بإطلاق النظر يتعلم أن يغض بصره، مريض بالاستمناء يتعلم كيف يتخلص من هذه العادة السيئة. لا بد فرض عين عليه أن يتعلم لأنها سبيل إلى النار. تعالوا لنتعلم ما هي فوائد غض البصر. كنت أود أن أتكلم الليلة في علاج جديد، ألا وهو علاج جديد لغض البصر، ألا وهو تعلق القلب بالآخرة. فإذا تعلق القلب بالجنة بالآخرة نسى الدنيا وعمي عنها. لكن السؤال كيف يتعلق القلب بالآخرة؟ ولكني ذكرت أني قد ذكرت لكم في آخر محاضرة قبل رمضان 5 فوائد من فوائد غض البصر، وعندي 15 فائدة فأكملها الليلة، ثم يكون لقاؤنا القادم بإذن الله تعالى في تعلق القلب بالآخرة. الفائدة الأولى أن في غض البصر تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته. أنا أجهز الآن رسالة في علاج الاستمناء، مرض أو داء العادة السرية. فكان من المسائل التي اطلعت عليها مجلة طبيبك الخاص، لهم كلام في هذه المسألة. قال فيها أحد الأطباء بعد سؤال أن رجلا تزوج فلم يستطع أن يأتي زوجته، ولكن إذا مشى في الشارع فرأى النساء انتصب عضوه، فما الحل؟ فقال، جابوا له طبيب نفساني يجاوب عليه، فقال أن هذا الذي أطلق النظر ينظر بالنساء الرائحات الغاديات يتخيل أشياء وهمية خلف ما يرى، فلما تزوج لم يجد في الواقع ما تخيله، فلم يستطع أن يقوم بأداء وظائفه. فهمت؟ أنا بتكلم واضح؟ انتبه. فهذا معنى الكلام هنا، كلام ابن القيم، أن من أطلق بصره دامت حسرته. مو إحنا نقول إيه؟ من أطلق بصره دامت حسرته، وعدي بص 15 نقطة، لكن لما تشوفها كده في الواقع تعرف إن ابن القيم كان طبيب ولا لا؟ يبقى الواقع هنا يشهد أن الذي يطلق بصره سيب قدامه مناظر، وبعدين يروح البيت بتاعت ما يتزوج يوصل زوجته ما يلاقيش المناظر اللي هو كان بيتخيلها، ما هو مش شايف حاجة، فتدوم حسرته، يفضل طول عمره يتحسر على ما رأى. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. لن تطايل ولن تصابر، نسأل الله العفو والعافية. فهذه هي الأولى أن من أطلق نظره دامت حسرته. فأضر شيء على القلب إرسال البصر، والناظر يرمي من نظره بسهام غرضها قلبه. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، السهم رايح فين؟ لقلبك انت. ثانيا، يبقى الفائدة الأولى أن غض البصر يخلص القلب من ألم الحسرة. 2، أن غض البصر يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين والوجه والجوارح. كل من غض بصره تجد في وجهه نورا، أو بمعنى أصح في قلبه نورا أفاض على وجهه. أحد الشباب كان يجلس معي اليوم، التزم من رمضان، ما هو رمضان ده شهر البركة، إي والله. وكثيرا ما أقول يا شباب انتبهوا لهذه المسألة، فإن رواد المساجد في رمضان غير رواده طول العام. هناك من لا يدخل المسجد إلا في رمضان، ففرصة للدعاء. إن اللي يدخل في رمضان ده تعمل إيه؟ تصطاده. جاء ليسرقنا فسرقناه، فاكر قول مالك ابن دينار إن الحرامي نطع عليه بالليل، فقعد يقلب في البيت ومالك ابن دينار بيصلي ما لقاش حد، فمالك ابن دينار سلم فوجده يهم بالخروج، قال يا هذا لم تجد شيئا؟ قال ما وجدت. قال ألا أدلك على شيء خير مما جئت تطلب؟ قال وما ذاك؟ قال أن تتوضأ وتصلي ركعتين. تعال، ووضع يده على صدره ودعا له. فتوضأ الرجل وصلى ركعتين، فأذن المؤذن لصلاة الصبح، فأخذه مالك بن دينار في ماده ومضى إلى المسجد. فتعجب الناس وقالوا: من هذا يا مالك يا أبا يحيى؟ من هذا يا أبا؟ قال: جاء ليسرقنا فسرقناه. أو دلوا عليه سرقوا لله، سرقه لله. فهكذا نفس الأمر، هؤلاء الذين يدخلون المساجد، فرصة، فرصة أن تؤلف قلبه، أن تربطه بالمسجد، فيكون تأمينا على عباداته. المقصود أن الشاب اللي كان يجلس معي نهار تاب في رمضان، بدأ طبعا ولاد خالته يجوا البيت، فيقوم يعمل إيه؟ يغض بصره، يسألوا: ألا أنت ما بتوصلناش ليه؟ يقول له: عشان ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. قالوا له: ألا يغضوا من بصرك؟ بس مش قوي كده. جلست أتعجب: مش قوي كده يعني إيه؟ يعني يبص بس مش قوي، ما تنفعش، يا يبص يا ما يبصش. هكذا نسأل الله أن يطهر قلوبنا، لكن تنظر إليه فتجد وجها غير وجه العصاة. يا رب ثبت الإيمان في قلوبنا، وثبت على الإيمان كل تائب مسلم. المقصود أيها الإخوة أن هذه غض البصر يورث نورا وإشراقا. ولذلك يقول ابن القيم: ولهذا والله أعلم، ده كلام ابن القيم، ولهذا والله أعلم ذكر سبحانه آية النور: الله نور السماوات والأرض، عقيب قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وجاء الحديث مطابقا لهذا، كأنه مشتق منه، وهو قوله: من النظرة سهم من مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه نورا. ده كلام مين؟ ابن القيم بيحدث بيحسن الحديث ده. وانا واقع في مشكلة بقى سبب التحسين والتضعيف، فاحنا بنقول ان الحديث ده اصلا ضعفه جماعة من العلماء، ولكن كلام ابن القيم هنا ان هو بايه؟ بيحسنه. وينبغي ان نضع ضابط للمسألة، ضبط مسألة التحسين والتضعيف. انك تجد حديث يحسنه الشيخ الألباني مثلا، ويجي شيخ محمد عمرو عبد اللطيف يضعفه، وحديث مثلا يضعفه الشيخ الألباني، ويجي شيخ مصطفى العدوي يحسنه مثلا يعني، وهكذا. فالتحسين والتضعيف له فيه اجتهاد، للاجتهاد فيه مسرح. يعني ايه؟ يعني في ينبغي ان تتسع صدورنا لهذه المسألة، ان نختلف في تحسين حديث وايه وتضعيفه، ولكن في النهاية لا يصح الا صحيح ان شاء الله عز وجل. لذلك ابن القيم وكأنه يحسن هذا الحديث، ولكنه ضعفه جماعة من العلماء. اسمع كلام ابن القيم لأنه كلام جميل. ولا نعدي تسمع؟ اتصلت. اللهم صل على النبي محمد. كلامه في كتاب إغاثة اللهفان صفحة 61 في الجزء الأول، يقول: وقال تعالى: عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، الله نور السماوات والأرض. وسر هذا معايا؟ يقول: وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرم الله عز وجل عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه. فكلما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى بنور قلبه ما لم يره من أطلق نور بصره ولم يغضه عن محارم الله. وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه، فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدأ فيها، فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي، وإذا صدئت لم تنطبع فيها صور المعلومات، فيكون علمه وكلامه من باب الخاص والظنون. الله أكبر، كلام جميل جليل. كلما غضضت بصرك يطلق الله نور بصيرتك، يكون عندك نور. افهم يا عبد الله كلامي. كثير من الشباب، كنت لسه بقول لأحد الشباب امبارح: يا ابني إياك والهوى، فإن حلو الهوى آخره مر. جاء حذيفة ابن اليمان إلى عبد الله بن مسعود فقال: أوصني. فقال له من يقول عبد بن مسعود: ألم يأتك اليقين؟ قال: بلى. قال: فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. تلك وصيتي لكل شاب. كلمة عبد الله بن مسعود. أولتني تصلي: اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. إياك والتلون، فإن دين الله واحد. معناها كلمة عمر بن الخطاب حين سئل على الاستقامة قال: أن تستقيم على الصراط ولا تروغ كروغان الثعالب. مفيش تلون، مفيش روغان، امشي عادي كده على الصراط. فالأخ بتاع امبارح قال لي: ايه؟ قال: طب حذيفة قد جاءه اليقين وأنا ما عندي يقين. قلت: أول اليقين نور البصيرة. أول اليقين إيه؟ إيه البصيرة؟ نور يقذفه الله في القلب تميز به بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب. معناه استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. لما يبقى في القلب إيه؟ نور، نور ايه؟ البصيرة. طب منين نجيب نور البصيرة؟ هو هنا الابتداء، اول الخط اهو، مسكت اول خط، اوله من هنا، من غض البصر عن المحارم. ان تغض بصرك عن محارم الله. لسه في الاول يا شباب، المقدمة السخنة اللي في الاول دي بقول لك فيها ان اللي صام صح، ان اللي صام صح تصبح عنده الدنيا لا شيء، خلاص يتعلق قلبه بالآخرة. ليه؟ لأنك صمت من الصبح للمغرب، وعند المغرب قلت أواصل الليلة لأقتل نفسي، فأعدت للساعة 12، والساعة 12 قلت والله كفاية كوباية مية وثلاث تمرات، زي ما النبي كان عايش، كان عايش على الأسودين الإيه؟ التمر والماء. خدت ثلاث تمرات وإيه؟ وكوباية مية لحد تاني يوم، تاني يوم المغرب. وبصيت لقيت نفسك تاني يوم المغرب تعبان؟ زعلان؟ أبدا. متضايق؟ أبدا. نقطع حاجة؟ الطاقة. أمال ليه بقى التكلف على اللحمة؟ والفراخ؟ والفتة؟ والطبيخ؟ والدنيا؟ إيه المشكلة؟ ما ثلاث تمرات وكوباية مية كل 24 ساعة؟ ما نقصوش حاجة؟ فهنا تصبح عندك الدنيا إيه؟ لا شيء. لا شيء، ما قيمة الدنيا. هنا تكون هذه البصيرة. أتعرف لماذا أنت لا تصبر عن الشهوات؟ عارف ليه؟ لإطلاق البصر. لما أنت ماشي في طريق كده وتشوف واحد لابس بنطلون، تقوم تقول اه شوف البنطلون اللي هو لابسه ده، شفته في الباترينا ب 193 جنيه وانا مش لاقي اجيب بنطلون ب 23 جنيه، شهوة. اتعرف لماذا انت لا تصبر عن الشهوات؟ عارف ليه؟ لاطلاق البصر. لما انت ماشي في الطريق كده وتشوف واحد لابس بنطلون، تقوم تقول اه شوف البنطلون اللي هو لابسه ده، شفته في الباترينا ب 193 جنيه وانا مش لاقي اجيب بنطلون ب 23 جنيه، شهوة. شهوة خفية. قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قدرة عندها أيضا، عندها عن هذا أيضا. امبارح أبو أنس ربنا يكرمه راجل طيب بيقول لي يعني أنا عملت ياسين عشان أحج، نسأل الله أن يرزق المسلمين الحج. بس هقول إيه تاني، لأن فعلا الصد عن بيت الله الحرام بقت مشكلة في هذه الأيام. يا رب يسر الحج للمسلمين يا رب. فالمهم ان هو بيقول يعني اخويا بيلبس بتاع ده بلوفر ب 190 جنيه، انا بجيب 120 جنيه، فانا بقول له في بلوفر ب 190، فقال لي ايه ده يا شيخ؟ في ب 1000 جنيه. فقلت الغلط انك تعرف ان في ب 1000 جنيه. قل كما قال النبي محمد مالي ها؟ مالي ولدتوني. فأين هذا من هذا؟ نحن لا نحرم طيبات ما أحل الله، لكن كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك، خاصة سرف ومخيلة، فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وإن الله لا يحب المسرفين، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. انتبه لهذه القضية. المقصود أنك إذا غضضت بصرك عن البتارين اللي فيها المعروضات، وغضضت بصرك عن الملبوسات، ونظرت إلى القلوب واهتممت بقلبك، لم يصر عندك اهتمام بالدنيا. رحم الله الإمام الشنقيطي، تعرفونه صاحب أضواء البيان، يقول عنه ابنه مات أو تلميذه عطية سالم أيضا، يقول مات الإمام ولم يكن يعرف الفرق بين الريال والخمسة ريال. الريال من الخمسة ريال ما يعرفش ليه، لأنه هو راجل عايش للعلم، لكن أنت واجب عليك تعرف الجنيه من الخمسة عشان يضحك عليك، مفيش مشكلة، لكن القضية ما يكونش هذا اهتمامك، أن تجعل الدنيا في يدك لا في، ولما نقول لا في قلبك يعني لا في عقلك، أنت فاهم؟ مش لا في قلبك تقول والله ما في قلبي، ده أنا قلبي مليان حب ربنا، هي مش في قلبك، أنت قصدك مش في قلبك، لكن في عقلك، تفكر ليل ونهار إزاي تنميها، وإزاي تغذيها، وإزاي تجيب، وإزاي تبقى أحسن منه، وتجيب عربية أحسن من عربيته، وتلبس أحسن من لبسه، وما أحبش حد أبدا يكون ولاده أحسن من ولادي. أولادي يبقوا أحسن ناس. من قال هذا؟ إنما فضل أولادك أن يكونوا عبادا لله يرضى الله عنهم. المقصود إخوتان أن الذي يغض بصره عن كل هذا فإن الجزاء من جنس العمل، يورثه الله النور البصيرة بداية اليقين. الفائدة الثالثة أن غض البصر يورث صحة الفرائض، فإنها ثمرة نور البصيرة. الفائدة الرابعة لا نطيل لأن دي فاتت المرة اللي فاتت، أن غض البصر يفتح لك طرق العلم وأبوابه ويسهل لك أسبابه، وذلك بسبب نور القلب. لأن لما القلب ينور والبصيرة تظهر، زي ما قلنا البصيرة نور يقذفه الله في القلب يميز به العبد بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب، بين النافع والضار. انتبه. فلذلك أول ما يطهر قلبك ويستنير بغض البصر تلاقي العلم سهل لك أبوابه وتظهر فيك حقائقه. ولذلك تجد من ارتفع من العلماء إلا بطهارة القلب. شوف أحمد بن أبي دؤاد، تسمع عنه؟ أحمد بن أبي دؤاد صاحب فتنة خلق القرآن،
هو اللي كان بيمتحن عليها الناس. كان الشغل ده احمد بن ابي جهاد ايه؟ كان قاضي القضاء، كان كبير القضاء، وكان فقيه. انا سالتكم احمد بن ابي جهاد تعرفوه؟ محدش قال نعرفه. واللي يعرفه بيكرهه في الله. لكن تعرفوا احمد بن حنبل؟ ها؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ هي كده. احمد بن ابي جهاد كانه اراد الدنيا والركون الى السلاطين، احمد بن حنبل اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن، نحسبه كذلك. فبقي جميل ذكره وبقي اصل فعله وظل اماما الى ان يرث الله الدنيا ومن عليه، صح ولا لا؟ انظر الى شيخ الاسلام ابن تيميه. انتوا عارفين قصه العقيده الطحاويه، شرح العقيده الطحاويه اللي موجود بين ايدينا دلوقتي؟ زمان ما كانوش يعرفوا مين مؤلف شرح العقيده الطحاويه ده، ما كانش معلوم. ليه؟ لانه ما كتبش عليها اسم. ليه؟ لان كان اهل السنه في عقيده الاسماء والصفات مضطهدين، وكان الاشاعره غلبتهم الغلبه والظهور، فكانوا يضطهدوا لينطق بان اسماء الله وصفاته نمرها كما جاءت ولا نؤولها، بلا تاويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تغيير، نقول الهيات جدا تليق بجلاله وكماله، ليس كمثل شيء. نقول ان الله على العرش استوى، استوى كما قال، استواء يليق بجلاله وكماله، بخلاف الاخرين يقول استوى يعني ايه؟ استولى. وقعد الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى ورفع عنده قدره وانزل على قبره سآبيب الرحمه. الشيخ احمد شاكر يعني من العلماء الكبار الذين نعتز بهم المصريين يعني. جلس يحقق اسم المؤلف ابن ابي العز الحنفي. ابو العز الحنفي ثبت انه نقل كثير جدا من العقيده من كلام ابن القيم وكلام شيخ الاسلام ابن تيميه، ولم يقل في الكتاب مره واحده يقول ابن تيميه، ولا قالها ابن تيميه، ولا قال ابن القيم. ايه السبب؟ ممنوع. ابن تيميه لا، مرفوض. وظل اسم شيخ الاسلام ابن تيميه محبوس، محجور عليه، ممنوع الكلام في اسمه سنين، سنين طويله، قرابه 400 سنه، قول اكثر من 400 سنه، ممنوع حد يقول ابن تيميه. ثم قيد الله شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب ومعه محمد بن سعود ليعيد مره اخرى علوم ابن تيميه ويظهرها وينشرها، وصار تاثير ابن تيميه النهارده في عصرنا اشد من تاثير اي حد ثاني. ليه؟ ليه؟ ايه السبب؟ اني لاتذكر موقف شيخ الاسلام ابن تيميه لما ارسل اليه ملك مصر، حاكم مصر كان مين؟ المهم، وقال له تعالى اني قد حدثت انك تجمع الناس، قد بلغني انك تجمع الناس وانك تريد ان تستولي على ملكي. يقول له ايه؟ بلغني انك تجمع الناس وانك تريد ان تستولي على ملكي. فقال ملكك؟ ملك من؟ والله ان ملكك وملك الارض جميعا لا يساوي عندي جناح بعوضه. ده مين؟ شيخ الاسلام. انما انا رجل امه ولست برجل دوله. ده كلام مين؟ كلام شيخ الاسلام. شوف الرجل لما زهد في الدنيا اتته الدنيا وهي راغمه. هو ده الصدق يا شباب، ان هذه ان غض البصر عن الدنيا عموما فضلا عن المحرمات، ان غض البصر عن المحرمات ده الواجب، لكن غض البصر عن الدنيا عموما يثبت القلب. وهذه الفائده الخامسه، انه يورث قوه القلب وثباته وشجاعته فيجعل له سلطان الحده. ولذلك قيل ان الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. يفرق يعني ايه؟ يخاف، يترعب، يتخض، يخاف الشيطان من ظله. ولهذا تجد المتبع لهواه المطلق لنظره ذل وضعف ومهانة وحقارة عجيبة جدا. قلت في درس الأحد إن أنا كنت في المعرض والناس قاعدين قدام التلفزيون يتفرجوا عليه الماتش، تبص في عينيهم وهم قاعدين قدام الماتش كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. واضح إلا لو شفته قدام التمثيلية وهو عمال يتأمل الممثلة وهي رايحة وجاية أو بتضحك أو بترفع بصرها وهو بيعمل كده بيحد عينيه فيها. عشان كده أنا بقول إن التلفزيون ده هبل العصري، هو الصنم العصري، هو التلفزيون. يجلسون امامه كانما نزعت عقولهم وخلعت قلوبهم فهم عنه لا يصبرون. اما الذي يغض بصره عن المحارم فان غض البصر يورث القلب شجاعه وثباتا فيجعل له سلطان الحجه. اما المتبع لهواه الذي لا يغض بصره، شوف انت مره رجل يبقى ماشي في الشارع يبص ينظر لامراه، وقد فعلتها مرارا والله، تقوم انت تيجي تحط ايدك على كتفك يتقض، ايه؟ تقول له ما تخافش ما تخافش، انت بتبص على ايه؟ يقول لك والله ما ببصش على حاجه، هتزعلوا مني بلاش. وقال لا الا لو كان اخ، وتيجي انت تروح حط ايدك بتبص على ايه؟ اللي انت هتشوفه في عينيه. تخيل انك ذاك الشخص، تخيل ان جه واحد من وراك حاطط ايده، اعلم ان نظر الله اليك اسبق وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. الفائده السادسه، ان غض البصر يورث القلب سرورا وفرحه وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر. دايما أقول لأخي التائب لما واحد يتوب: يا رب تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم تب على كل عاصي مسلم، واهد كل ضال مسلم. لما واحد يتوب ويجي يقول: أنا نفسي تراودني للعودة مرة أخرى إلى المعصية، فنقول أن السبب، واحفظ به، أن من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. واضح؟ أن من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة، يعني مرة بعد مرة، فترة بعد فترة، التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. إن كل شوية مثلا، وضربنا الكلام ده قلته هنا قبل كده أظن والله أعلم، إن هو ماشي في الطريق وغاضب بصره، فاتح المصحف زي ما أوصينا وبيقرأ فيه، يقوم يجي في لحظة كده ويسلح يقول: فين الأيام السوداء اللي كنت ببص فيها على رجلين النساء؟ يتذكر حلاوة الفتح ويتخيل الاتقان التي سبق أن رآه. دي علة من علل التوبة. امرأة تحجبت، يا رب استر نساء المسلمين. امرأة تحجبت، يا رب استر نساء المسلمين، وهي ماشية في الشارع تقوم تبص على واحدة متبرجة، تبص على المتبرجة كده وتقول في نفسها: إيه؟ فين أيام التبرج؟ أنا يوم ما كنت بلبس زيها كده كنت أجمل منها، كنت بوقف في الشارع على رجلي. هو ده برضه من علل التوبة. إنها بتقول: يا أنا لو لبست لبسها ده أبقى أحلى منها. علل هذا من علل التوبة. المقصود أن هذا الالتفات سيجلب أن يعود مرة أخرى. تعمل إيه وأنت بتتذكر حلاوة المواقعة؟ واحد كان بيدخن، تاب من التدخين، يوم يجي ياكل أكلة دسمة كده ويقعد كده يقول: يا سلام لو سيجارة، تودي جهنم والعياذ بالله. تعمل إيه؟ حليل. فقلت أن التخلص من هذا بأن تتذكر حلاوة طاعات تغلب حلاوة تلك السيئات. يعني استبدال السيئات يا شباب، السيئات اللي انت كنت واقع فيها بتقوم وتنام فيها ولا تنفك عنها، معاصي اللي انت كنت ما انتش قادر تبطلها وتحس بها، سواء تدخين، سواء اطلاق بصر، سواء تبرج للمرأة، سواء ماشي مع بنات او غيره، كنت تستشعر ساعتها لذة. إذا بقيت تلك اللذة تتذكرها فهذا دليل قبض القلب وأنه ما زال فيه نجاسة من نجاسات الذنوب يحتاج إلى تطهير. كيفية تطهيرها؟ أن تستبدل تلك السيئات بحسنات. يعني تسجد وتقول: يا رب إلهي وسيدي وخالقي، وتبتهل، تتعلم ابتهال تدعو به، فتستشعر سعادة ولذة ومتعة. يبقى لما تيجي تفتكر متعة السجائر تسجد، فتغلب متعة السجود متعة التدخين. واضح؟ أن تدمن قراءة القرآن فتستمتع، يوم تراودك نفسك للعودة إلى الحرام تبدأ تستشعر لذة الحلال فتغنيك عن لذة الحرام، وهكذا. استنبطوا هذا من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. ففي الحلال غنية عن الحرام. لما تيجي تراودك نفسك انك انت تروح تلعب كور وانت كنت بتسعد وتنبسط او تلعب كور، استبدل ان ترجع الى الاصل. الاصل ان تستمتع بقيام الليل، ان تستمتع بتلاوة القرآن، ان تستمتع بالصيام، ان تستمتع بالذكر، ان تستمتع بالدعاء، ان تستمتع بقراءة كتب العلم، ان تستمتع في معرفة احياء الصحابة والسلف ومن بعدهم، ان تستمتع بهذه الامور. فكلما اوجدت انواعا من المتع جديدة اغنتك عن المعاصي القديمة، ونسأل الله ان يعفو عنا وعنكم. الفائدة السادسة من فوائد غض البصر ان غض البصر يورث القلب سرورا. انت قبل كده كنت تبص فتسعد، دلوقتي تغض بصرك يا سلام، اما ترجع البيت وتحس انك لم يقع بصرك على حرام قط، ما شفتش ولا امراه، تحس بايه؟ اي والله، والله سعاده ما بعدها سعاده. وجرب ثم اخبرني، بلاش تخبرني، جرب وادعي لي. نعم، انك فعلا والله لما تخرج مشوار وترجع، لما ترجع وتحس انك ما شفت وغضيت بصرك طول الطريق وانت رايح وانت جاي، ترجع كده حاسس الحمد لله ما شفتش ولا امراه، تشعر بالانتصار، تشعر بالسعاده الكبيره، قلبك مستريح، خرجت به طاهرا ورجعت طاهرا. الاخوه قالوا كده في الاعتكاف، عارفين ليه؟ لانه في الاعتكاف شاب امراه 10 ايام لم يرى وجه ولا وجه ولا غيره، لم يرى امراه ولم يسمع صوت امراه، قاعد في وسط المؤمنين المصلين المتقين الصائمين المحبين لله الراكعين الساجدين، يبقى قلبه جنه ولا لا؟ حافظ على هذه الجنه. يقول ابن القيم انه يورث القلب سرورا وفرحه وانشراحا اعظم من اللذه والسرور الحاصل بالنظر، وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه. وأيضا فإنه لما كف لذته، اسمع كلام كده وتأمل معاه، ربنا يعلمنا ما ينفعنا. يقول لما كف لذته وحبس شهوته لله وفيها، يعني في الشهوة واللذة وفيها مسرة نفسه الأمارة بالسوء أعاضه يعني عوضه، أعاضه الله سبحانه مسرة ولذة أكمل منها. فهمت؟ لما كان في إطلاق البصر لذة للنفس الأمارة، فأنت غضبت البصر وخالفت النفس الأمارة، يقوم ربنا يعوضك لذة للنفس المطمئنة، ألذ من لذة النفس الأمارة. قال بعضهم والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب. كان بعضهم يقول رأيت المعاصي نزالة فتركتها مروءة فاستحالت عبادة. رأيت المعاصي نزالة، نزالة قدار، هي قالت كده هند، قالت وهل تزني الحرة، الحر ما يعصي في المعاصي دي ندالة، قال فتركتها مروءة عشان أحافظ على مروءتي وأبقى راجل، فاستحالت عبادة، دي تتركها لله. ولا ريب أن النفس إذا خالفت هواها أعقبها ذلك فرحا وسرورا ولذة أكمل من لذة موافقة الهوى بما لا نسبة بينهما، وهنا يمتاز القلب من الهوى. الفائدة السابعة، خذ بسرعة عشان نكمل 15، أن غض البصر يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخلوا سجن القلعة قالوا مأسور وحبس، فقال المأسور من أسره هواه والمحبوس من حبس قلبه عن الله. له مأسور ولا محبوس، المأسور من أسره هواه والمحبوس من حبس قلبه عن الله. ومتى أسرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب، كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. الفائدة الثامنة، أن غض البصر يسد بابا من أبواب جهنم. اللهم سد عنا كل أبواب جهنم، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. النظر باب الشهوة الحاملة على موافقة الفعل، وتحريم الرب تعالى حجاب مانع من الوصول، فمتى هدك الحجاب جرئ العبد على المحظور ولم تقف نفسه عند غاية، فإن النفس في هذا الباب لا تقنع بغاية تقف عندها. خلي بالك من دي، ودي هتيجي معانا في علاج الاستمناء، المرحلة اللي بعد النظر. احنا قلنا على ثلاث مراحل، علاج النظر وعلاج الاستمناء وعلاج الزنا إن شاء الله عز وجل. المرحلة الأولى علاج النظر، ما زلنا فيه. هذه النفس لا تقنع بغاية في هذا الباب تقف عندها، هيقول له انظر، بعد ما ينظر هتقول له النفس المس، يتعمد الأماكن المزدحمة في الإتوبيسات وفي الشوارع المسكي والزنقات دي، يتعمد أن يتحسس، ثم يفعل كذا، ثم يفعل كذا، ثم يفعل كذا، ثم لا ينتهي أبدا ولا يقف عند باب، مش هينتهي أبدا. هذا الباب يا إخوتاه، وأحذركم، قد أنذرتكم، أحذركم، ليس له نهاية إلا أن يقتل الرجل نفسه، يقتل نفسه. ذلك يذكر عن بعض الماجنين من الأغنياء المترفين أنه جاءه الطبيب وهو تتساقط أعضاؤه، فقال له أنت تهلك نفسك، فأخرج من بين رجليه جارية جميلة وقال وهل يصبر عن مثل هذا؟ ملوش نهاية، مش هينتهي أبدا إطلاقا، وين عمرك هتشبع؟ فالأصل فيه أن تقف وأن تحجز نفسك، فغض البصر يسد عليه هذا الباب الذي عجزت الملوك عن استيفاء أغراضهم فيه، لأن لذة النفس في الشيء الجديد، فصاحب الطارف لا يقنعه التليد، وإن كان أحسن منه منظرا وأطيب منه مخبرا، دايما عايز جديد وعايز جديد وعايز جديد، مش هتنتهي. فلذلك اقنع وغض بصرك، تنتهي وترضى بما أعطيت وبما رزقت. ففائدة غض البصر، فائدة سابعة، أنه يسد عنه بابا من أبواب جهنم. الفائدة التاسعة، أن غض البصر يقوي العقل ويزيله ويثبته، فإن إطلاق البصر وإرساله لا يحصل إلا من خفة العقل وطيشه وعدم ملاحظته للعواقب. وده أحد أنواع علاج غض البصر، هتيجي معانا إن شاء الله، النظر في العواقب. إنك أنت نظرت فرأيت امرأة جميلة، طب وبعدين؟ انظر في العواقب وبعدين؟ ها؟ خلاص عدت، لكن أحصاه الله، هي عدت وانت نسيت بعد شوي، لكن كتبت عليك زانية، زنى بنظرك، صح؟ تيجي يوم القيامة تحاسب، ربك يقول عبدي ألم تكن تعلم أني أراك فلم عصيتني؟ تقول إيه؟ فهذا الذي يفعل أكيد ليس بعاقل، ليس بعاقل، فإن من خاصة العاقل ملاحظة العواقب، ومرسل النظر لو علم ما تجني عواقب نظره عليه لما أطلق بصره. قال الشاعر وأعقل الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكر ما تجني عواقبه. الفائدة العاشرة، أن غض البصر يخلص القلب من سكر الشهوة ورقبة الغفلة، فإنه قد علم أن إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة ويوقع في سكرة العشق، كما قال تعالى عن قوم لوط عشاق الصور: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالنظرة كأس خمر، والعشق هو سكر ذلك الشراب، وسكر العشق أعظم من سكر الخمر، فإن سكران الخمر يفيق وسكران العشق قل ما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات، كما قال الشاعر: سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكراني. سكر هوى عشق، وسكر مدامة خمر، متى يفيق مثل هذا؟ الفائدة 11، وابن القيم ذكر 10 دول في كتاب روضة المحبين ونزهة المستقيم، والخمسة الزيادة دول من كتاب، وهذه الخمسة الزائدة من كتاب الجواب الكافي. الفائدة 11 أنه امتثال لأمر الله، وهو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر الله، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامر الله. قال تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم فائدة لغض البصر أنه امتثال لأمر الله، فإذا امتثلت أمر الله كنت من السعداء. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حد، في الآية الأخرى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اللي يتعدى حدود الله يبقى ظلم ربنا، ظلم مين؟ ليه؟ لأنك اعتديت حدود الملك يهلكك. ذرني ومن خلقته، ذرني ومن خلقته وحيدة، تهديد تتفتت منه الأكباد، إن تأدب تطيق الوقوف أمامه. وما يعلم جنود ربك إلا يرسل عليك جندي من جنوده يفتت جسمك. نعم، ماذا فعل بقارون فخسفنا به وبداره الأرض؟ ماذا فعل بسامري؟ إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، احذر أن يصنع فيك بك شيئا كما فعل بالظالمين. فلذلك الذي ينفذ أوامر الله في مأمن من عذاب الله، وتلك السعادة الحقيقية. الفائدة 12 أن غض البصر يمنع وصول السهم المسموم إلى القلب. أنت تطلق سهم، إذا غضبت بصرك يبقى لن يصل إلى قلبك، لأن السهم لم يطلق من الأصل. الفائدة 13 أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية عليه، فمعلوم أن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده عن الله، وليس على القلب شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يورث الوحشة بين العبد وربه. نقطة مهمة جدا يا إخوة، كلنا يشعر بها ولا يعرف أن يكيفها ويعبر عنها، وهي مسألة الوحشة بين العبد وبين الله. هي هذه الوحشة كما ذكرها ابن القيم في كتاب داء دواء، أن هذه الوحشة عقوبة من العقوبات التي يوقعها الله على العاصي، أن تكون هناك وحشة بين العبد وبين الله، ثم تكون وحشة بين العبد وبين قلبه فيتنكر نفسه، ثم تكون وحشة بين العبد وبين أقرب الناس إليه، زوجته وأهله وأولاده وأبيه وأمه وأقاربه وجيرانه وزملائه وأصدقائه وأحبابه، ثم تستحكم الوحشة فيستوحش العبد ممن حوله ومما حوله حتى البيت وحتى المسجد. يعني مش فاهمين يعني إيه الوحشة اللي انت بتقول عليها دي؟ الوحشة يعني تيجي ترفع إيدك كده وتقول: يا رب إلهي وسيدي، عارف هذا من باب تحدث بنعمة الله، نسأل الله أن يجعله كذلك، أن يجعل عملنا كله صالحا، أن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره لغيره شيئا. العمرة التي قضيتها في رمضان هذا الفائت، كما قلت الشيخ وإحنا جايين في الطريق، قلت هي فعلا عندي أجمل عمرة عملتها في حياتي، رغم أنك تقول مثلا دي رقم 90 رقم 100، لكن أجمل عمرة عملتها في حياتي. ليه؟ أول ما دخلت المسجد الحرام فعلا الكعبة وحشاني، وحشاني فين؟ نفسي. فبدأت هكذا بمنتهى بدون ترتيب ولا حفظ ولا لغة ولا نحو ولا إعراب ولا حاجة. قلت لك يا رب، جيت بذنوب سنة ومآسي سنة وبلاوي سنة وسواد سنة وطين سنة، جيت وهروح لمين؟ ماليش غيرك، انت أدرى، كل الناس شايفين شايفين الظاهر ده، انت وحدك اللي شايف اللي جوايا، السواد والهباب والحزن والكآبة والألم والنكد والهم والحزن. قلت لك انت تغزلني، انت تاخد بإيدي، انت تنشلني، انت كده. في اللحظات دي هي المتعة الحقيقية اللي تحس ان هو قريب قوي، اخذ بايدك بسرعه جدا بيرفعك على طول، تحضن الكعبه كده في الركن تحس انها كمان بتضغط على كتافك. هو ده الانس. غيره ترفع ايدك كده وتقول يا رب ما فيش قلب جامد يا رب في وحشه مقفوله مش طالعه. كتير تقول يا رب وحاسس انك مش مسموع مش طالع مش وصل. هي دي الوحشه اللي تقع بينك وبين ربنا. بس تحكي من الوحشه تقوم تيجي تقول انا حاسس ان قلبي ده في تراب، حاسس ان قلبي ده مش حجر ده حديد. الحجر ممكن ينكسر لكن الحديد ما بيتكسرش ما بيدوبش الا بالنار. اعمل ايه؟ تستحي من الوحشه بينك وبين قلبك. بعد كده تحس انك متضايق وقرفان ومهموم وزعلان من ايه؟ مفيش حاجه مفيش حاجه. فلوس في فلوس، زوجه واولاد في عمل مرتاح مفيش مشاكل. وما متضايق من ايه؟ تقول مش عارف متضايق قرفان مهموم مش عارف مش عارف مالي. هي دي هي دي الوحشه. غض البصر عن الحرام والتغاضي عنه والبعد عنه يورث القلب الانس بالله والجمعيه عليه الاجتماع عليه، انك تبقى قريب قوي من الله قريب جدا. لان اطلاق البصر يفرق القلب ولا بد طبعا. ماشي يبص لي ويبص لي ويبص لي تفتكر قلبه نظيف؟ مش ممكن. اوعى تصدق كلام العلمانيين المجرمين وغيرهم اللي يقول لك ده بيبصوا على انها اخته يا اخي انتوا ليه معقدين. لا لا دول اصدق ما يقال فيهم. قول الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. فعلا حتى لما يسمعوا الايات بيتولوا وهم معرضين. لكن القضية غير كده، القضية انك انت اطلاق البصر يشتت القلب ويفرقه. غض البصر يجعلك تجمع القلب على الله جمعيته ويبعد عنه التشتت. وليس على القلب شيء اضر من اطلاق البصر، فانه يورث الوحشة بين العبد وبين الرب. هيعمل وحشة فرقة بينك وبين ربنا. عارف الصلاة صلة بين العبد ورب. لما توقف الصلاة كده الله اكبر، الرسول يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاته. تحس ان ربنا قريب منك او اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لما تسمع كده تقول ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني وارحمني انك انت الغفور الرحيم. تحس لما تقول الكلام ده انه طلع من قلبك وانه مسموع وانه هيستجاب. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. يحصل اليقين، تحصل المتعة الحقيقية من الدعاء. الدعاء في أي شيء عبادة، الدعاء هو العبادة. تدعو في كل شيء، في صغير الشيء وكبيره، لأنك تتمتع بالدعاء. الفائدة الرابعة عشرة أنه يسد على الشيطان مداخله إلى القلب، فإن الشيطان ينفذ مع النظرة إلى القلب أسرع من دخول الهواء إلى المكان الخالي. يدخل الشيطان من النظرة ينفذ إلى القلب فيرسم في القلب صورة المنظور، يرسم صورة اللي انت بتبص لها ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليها حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهب. فيصير القلب في اللهب، فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار، أو تلك الزفرات والحروقات. فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاه في وسط التنور. عشان كده يقول نار يا حبيبي نار، هي كده نار فعلا، نار حقيقية في القلب دمناه. ولذلك جعل الجزاء من جنس العمل، فالزناه في تنور. تنور يعني فرن أسفله واسع وأعلاه ضيق، فيشتعل عليه النار من تحت حتى إذا ارتفعوا ضوضوا يا رب قنا النار وعذاب النار. هم في البرزخ في تنور أودعت فيه أرواحهم إلى يوم الحشر، كما رآه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. يبص للمرأة يدخل الشيطان من عينيه يوصل القلب على طول، يروح راسم صورتها ويبدأ يجعل هذه الصورة صنم يعكف عليه. لسه رسالة هي بتاع برضو أخر واحد من الشباب تحت، يشوف المناظر دي ويروح البيت يغمض عينيه ويفضل يتخيل المناظر اللي سبق، لأن الشيطان رسمها فين؟ في قلبه. ويقعد بقى يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، إلا غرورا. يقعد يتأمل ويقعد يتلوّر إيه الزفرات دي؟ إيه الآهات دي؟ حرقة نار، نار جواه، نار مولعة، نار في الدنيا ونار في الآخرة. يا غيبتك، يا حسرتك، يا وكستك، يوم القيامة تأتي خاسرا وفي الدنيا متحسرا. لذلك تلاقيهم يوم القيامة اقرأ القرآن كده على طول، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغير، إلى آخر على طول، يا ويلتنا، يا حسرتنا، إلى آخره. هكذا حالهم، نعوذ بالله من حال أهل النار. الفائدة 15 والأخيرة، أن غض البصر يفرغ للقلب الفكرة في مصالحه والاشتغال بطلب الجنة، أما إطلاق البصر فينسيه ذلك ويحول بينه وبينه، لأن الذاكر لله ذاكر لأمر الله لا يقع في المعصية. أما الناس نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فلما نسي فنسي لم يتفكر في مصالحه، فينفرط عليه أمره ويقع في اتباع هواه في الغفلة عن ذكر ربه. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا، الأولانية أغفلنا قلبه عن ذكرنا، اثنين واتبع هواه، ثلاثة وكان أمره فرطا. وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة، إطلاق النظر يوجب الأمور الثلاثة، يغفل قلبه عن ذكر الله، مش ممكن يكون بيبص كده ويذكر الله، ممكن أبدا، وإنما عينه هنا فيغفل عن ذكر الله فيتبع هواه فيفرط عليه أمره. وبين العين والقلب منفذ وطريق، فالقلب يصلح بصلاح العين ويفسد بفساد العين، فإذا فسد النظر وخرب فسد القلب وخرب وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه. سمعت الحتة الأغنية دي؟ مهمة أوي. الداء والدواء من صفحة 214 ل 217. أقول مرة أخرى أخيرة، إذا فسد النظر وخرب صار خرابا، ينظر إلى الحرام، فسد القلب وخرب وصار كالمزبلة، يبص لدي تقوم تدخل الزبالة والوساخة من عينه لقلبه، ويبص للثانية أوسخ، ويبص للثالثة أكثر، ويبص للرابعة فيصبح القلب مزبلة بيلم فيها القاذورات والوساخة. فإذا كان القلب مزبلة هل يدخله حب الله؟ أبدا. هل يدخله إنابة إلى الله؟ إطلاقا. هل يدخله الأنس بالله؟ مش ممكن. هل يدخله السرور بقرب الله؟ مستحيل. فمن أراد شيئا من هؤلاء فعليه بغض البصر. اللهم ارزقنا غض أبصارنا. نكتفي على هذا المقدار، فقد أطلت عليكم الليلة، ونستكمل الخميس القادم إن شاء الله عز وجل وقدر. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.